أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الفصل التاسع في الخيارات، في الخيار، وهو 14 قسما، وجمعه بهذا القدر من خواص الكتاب. المصنف يتعرف في هذا الفصل إلى الخيارات، وسيذكر من الخيارات 14 خيارا. الشارح يقول: جمع الخيارات بهذا الطريق، بهذه الكيفية اللي جمعها المصنف، هاي من خواص الكتاب، لم يجمع فيما قبل المصنف الخيارات بتلك الطريقة، بهذه الطريقة من الجمع، هذا من خواص الكتاب. يقول الشارح: وجمعه بهذا القدر من خواص الكتاب. أول الخيارات خيار المجلس. خيار المجلس مما لا إشكال ولا خلاف فيه، ودلت عليه بعض الروايات الصحيحة المعتبرة، صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار حتى يفترقا. البيعان بالخيار، البيعان يعني البائع والمشتري، وغلب البائع على المشتري فسميا بيعان. البيعان بالخيار، البائع والمشتري بالخيار، كل من البائع والمشتري من حقه أن يفسخ العقد، أن يفسخ البيع في المجلس، سمي خيار المجلس. الرواية لم تأخذ المجلس، الرواية ذكرت البيعان بالخيار حتى يفترقا، هاي حتى للغاية، يعني يبتدئ الخيار من أول البيع إلى أن يفترق، إلى أن يفترق البائع والمشتري. لم تأخذ الرواية المجلس، لكن مع ذلك الأعلام اصطلحوا على هذا النحو من الخيار، خيار المجلس، مع أن المعتبر فيه ليس هو المجلس. فأحيانا مثلا قد يكون بيع لكن من دون مجلس، كما لو باعا ماشيين، باع مثلا تعاقدا، باع واشترى ماشيين، كانا مصطحبين ماشيين، وصدر البيع والشراء من الطرفين، أصلا ماكو مجلس، ماكو مجلس، مع ذلك يثبت الخيار إلى الافتراق، إلى أن يفترقا. فالأعلام أطلقوا خيار المجلس على هذا النحو من الخيار، مع أن الخيار هو ليس في الحقيقة خيار المجلس. نعم، المجلس هذا واحد من مصاديق هذا الخيار، كما في الحالة المتعارفة مثلا يبيعان في مجلس، في مكان، في موضع الجلوس، هاي الحالة المتعارفة، هذا الفرد الشائع. أظهر مصاديق الخيار هو في المجلس، لكن المجلس ليس مقوما لهذا الخيار، هو واحد من المصاديق. لذلك المصنف وغيره من الأعلام أطلقوا خيار المجلس، إما من باب المجاز تسمية للعام باسم أحد مصاديقه، نريد نطلق تسمية على هذا الخيار العام اللي يشمل المجلس ويشمل المشي ويشمل غير الحالات الأخرى التي لا تفتقر إلى المجلس، أريد نطلق تسمية على هذا الخيار العام الشامل لجميع تلك الأفراد، نسمي هذا الخيار العام باسم أحد مصاديقه، هذا مجاز. إما أن إطلاق خيار المجلس على هذا الخيار هو من باب المجاز، وإما لا، هو في الحقيقة منقول خيار المجلس، هذا المجلس، هاي المجلس صيغة مفعل هي تدل على اسم الزمان والمكان، تدل على اسم الزمان، على اسم المكان، على اسم الموضع، موضع الجلوس يسمى مجلس، لكن الأعلام نقلوا هاي الصيغة خيار المجلس الموضوع للغة لمعنى من المعاني، نقلوها الأعلام إلى معنى آخر هو هذا الخيار المعروف غير المتقوم بالمجلس، فإطلاق خيار المجلس مع أن هذا الخيار لا يتقوم بالمجلس كما دلت الرواية على ذلك، إما من باب المجاز وإما من باب الحقيقة العرفية، النقل العرفي الخاص، نقل خاص جرى عند فئة خاصة هم الفقهاء، فهذا اللي نسميه الحقيقة العرفية أو العرف الخاص في قبال العرف العام. قال الأول خيار المجلس، أضافه يعني المصنف أضاف هذا الخيار إلى موضع الجلوس، المصنف قال كغيره من الأعلام، قال خيار المجلس، فأضاف الخيار إلى المجلس. المجلس يعني شنو؟ يعني موضع الجلوس، فأضاف المصنف هذا الخيار إلى موضع الجلوس مع كونه يعني مع كون موضع الجلوس غير معتبر في ثبوته، غير معتبر في ثبوت هذا الخيار، هذا الخيار ثابت سواء حصل البيع في مجلس أو لم يحصل البيع في مجلس كما لو باع ماشيين، مع كون موضع الجلوس غير معتبر في ثبوته يعني في ثبوت الخيار، وإنما المعتبر عدم التفرق. عبارة دقيقة، الرواية قالت البيعان بالخيار حتى يفترقا، فمتى يثبت الخيار ومتى يرتفع؟ يرتفع بالتفرق، لأن هي قالت حتى يفترقا، ومتى يثبت الخيار؟ ما لم يفترقا، ما لم يفترقا، ما داما مصطحبين غير مفترقين يثبت الخيار. فالمقوم للخيار هو عدم الافتراق، عدم الافتراق هذا بالمعنى السلبي يعني بالعقد السلبي المأخوذ من نفس الرواية. إذا نريد نعبر عنه بتعبير إيجابي نقول الاجتماع، الاجتماع مأخوذ في ثبوت الخيار، وأما الجلوس والمجلس فليس بمعتبر أصلا في الخيار. قال مع كون موضع الجلوس غير معتبر في ثبوت الخيار، وإنما المعتبر عدم التفرق، إما تجوزا، هذا تجوزا مفعول لأجله، مفعول له، إلما لأضافه لهذا الفعل، يقول إنما أضاف المصنف هذا الخيار لموضع الجلوس لأجل التجوز، تجوزا في إطلاق بعض أفراد الحقيقة. هذا اللي قلنا أن خيار المجلس موضع الجلوس هذا واحد من مصاديق الخيار، واحد من مصاديق الخيار أن يجري الخيار في موضع الجلوس في المجلس، هذا بالحقيقة أظهر المصاديق، فيطلق اللفظ الموضوع لأظهر المصاديق على العام تجوزا من باب إطلاق اسم الفرد على الكلي على العام، إما تجوزا في إطلاق بعض أفراد الحقيقة أو حقيقة عرفية، إما تجوزا أو حقيقة عرفية. حقيقة عرفية يعني شنو؟ يعني أن خيار المجلس يعني خيار موضع الجلوس لغة، لكن هذا المعنى نقل، هذا اللفظ نقل من هذا المعنى اللغوي إلى معنى آخر، هو خيار عدم التفرق، فيكون منقولا عرفيا خاصا. العرف الخاص، أرباب العرف الخاص هم الذين نقلوا هذا اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر. ثم قال وهو مختص بالبيع، هذا الخيار من ناحية مختص ومن ناحية عام. من ناحية مختص بالبيع ولا يشمل سائر المعاوضات الأخرى، بعض الخيارات مثلا خيار الشرط كما راح نقرأ ما مختص بالبيع، خيار الشرط كما يجري في البيع يجري في سائر المعاوضات الأخرى كالإجارة، الإجارة أيضا يجري فيها خيار الشرط. أما بالنسبة إلى خيار المجلس، خيار المجلس مختص بالبيع فقط، وذلك لأن الدليل أصلا خاص بالبيع، الرواية ما قالت المتعاقدان بالخيار، الرواية ما قالت المتعاوضان بالخيار، البيعان بالخيار، والبيعان إنما يصدقان في عقد البيع بالخصوص دون غيره، هي من سائر العقود. بالإجارة ما عندنا بيعان، عندنا مستأجر وأجير مثلا في إجارة الأعمال، عندنا مستأجر وأجير، ما عندنا بيعان، ما عندنا بائع ومشتري. وجود البيعين هو مختص بالبيع، لذلك هذا الخيار مختص بالبيع لاختصاص دليله بالبيع، الروايات الدالة على اعتباره هي مختصة بالبيع. هذا من ناحية، من ناحية هو مختص، لكن من ناحية أخرى هو عام وشامل لكل أفراد ولكل أقسام وأنواع البيع، هو ليس بمختص ببيع دون بيع، هو لا يختص ببعض أنواع البيع ولا يشمل بعض آخر من أنواع البيع، باعتبار الرواية عبرت البيعان، والبيعان مطلقان شاملان لكل أقسام البيع. ومر علينا في بعض الفصول السابقة البيع على أقسام متعددة، بيع النقد والنسيئة، بيع المساومة والمرابحة والمعاوضة، كل هاي الأقسام يجري فيها الخيار، خيار المجلس، لأن الدليل مطلق، الدليل عبر بالبيعين، والبيعان شامل ومطلق لكل بيعين. المصنف لاحظ جنبة الاختصاص، لكن الشارح لاحظ جنبة التعميم، لذلك قال وهو مختص بالبيع، وهو يعني خيار المجلس مختص بالبيع. اجى الشارح عمم قال بأنواعه، يعني بأنواع البيع، بكل أنواع البيع، ولا يثبت في غيره، ولا يثبت في غير البيع من عقود المعاوضات، وإن قام مقامه كالصلح. الصلح أحيانا يقوم مقام البيع، يعني شنو يقوم مقامه؟ يعني ينتج نتيجة البيع. شنو النتيجة اللي ينتجها البيع؟ النتيجة هو انتقال الكتاب مثلا من ملكية البائع إلى ملكية المشتري، وانتقال الألف مثلا، ألف دينار، من ملكية المشتري إلى ملكية البائع. لذلك يقولون أثر البيع والنتيجة المطلوبة والمرغوبة من البيع هي النقل والانتقال، انتقال المبيع ونقل الثمن. هاي النتيجة أحيانا الصلح يحققها، لكن مع ذلك نقول لا يجري خيار المجلس في الصلح وإن أنتج نتيجة البيع. أحيانا ما يقول بعت الكتاب، ما يقول اشتريت الكتاب، يقول صالحتك على أن تعطيني الكتاب وأعطيك الألف مثلا، هذا صلح وليس ببيع، لكن نتيجته هو نتيجة البيع. الشارح يقول مع ذلك حتى إذا كانت نتيجة المعاوضة هي نتيجة البيع، مع ذلك لا يجري هذا الخيار في الصلح. والسر ما ذكرناه سابقا من أن الدليل أصلا مختص بالبيع، والأحكام تتبع الموضوعات، أخذ في موضوع هذا الحكم البيع، فمتى ما تحقق البيع تحقق خيار المجلس، ومتى ما لم يتحقق البيع لم يتحقق الخيار، وإن كانت النتيجة واحدة. أنت لا تقول هسه شنو الفرق، شنو الفرق بين البيع وبين الصلح، نقول لا أكو فرق، باعتبار أن الخيار خيار المجلس أخذ في موضوع البيع، والبيع لم يتحقق في مثل الصلح والإجارة ونحو ذلك. لذلك قال ولا يثبت في غيره، ولا يثبت خيار المجلس في غير البيع من عقود المعاوضات، وإن قام مقامه، وإن قام هذا الغير مقام البيع من حيث النتيجة ومن حيث الأثر كالصلح. الصلح أحيانا يقوم مقام البيع من حيث النتيجة، مع ذلك لا يثبت الخيار فيه. ثم يقول ويثبت للمتبايعين ما لم يسترقا ولا يزول بالحائل. الآن المصنف بصدد ذكر بعض الأمور التي لا تؤثر على الخيار ولا تسقط الخيار، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأمور التي تسقط الخيار. أما الأمور التي لا تسقط الخيار مثلا ضرب الحائل، وجود الحائل، البائع والمشتري يجلسان جنبا إلى جنب مثلا، وفجأة يضرب حائل بين البائع والمشتري، ستار مثلا من قماش أو من ألواح أو حائط مثلا، يبنى حائط بين البائع والمشتري حتى شنو؟ حتى يتحقق الافتراق. يقول لا، هذا لا يوجب تحقق الافتراق، وجود الحائل وضرب الحائل بين البائع والمشتري هذا لا يحقق الافتراق، فبالتالي لا يسقط الخيار. يقول: ويثبت للمتبايعين ما لم يفترقا ولا يزول أولا بالحائل بينهما، بين البيعين، بين المتبايعين، غليظا كان أم رقيقا، غليظا كالألواح والحائط أو رقيقا كالقماش مثلا، مانعا من الاجتماع أم غير مانع، مانعا من الاجتماع أم غير مانع. هو مثل نفسه الشارح في المسالك، مثل للمانع من الاجتماع هو بتعبيره كالنهر العظيم، إذا شق بين البائع والمشتري نهر عظيم، يقول هذا أيضا لا يوجب التحقق الافتراق، كل ذلك لصدق عدم التفرق معه، لم يصدق التفرق. هو الرواية عبرت ما لم يفترقا، وضرب الحائل سواء كان رقيقا أو لم يكن رقيقا هذا لا يوجب تحقق الافتراق. الافتراق هو التباعد بين المتبايعين، يمشي الأول بجهة اليمين والثاني بجهة اليسار، أما ضرب الحائل مطلقا هذا لا يوجب تحقق التفرق. ولا بمفارقة المجلس مصطحبين، هذا الأمر الثاني الذي لا يضر ببقاء وثبوت الخيار. أولا لا يضر بثبوت الخيار الحائل، الحائل لا يمنع من استمرارية الخيار. ثانيا مفارقة المجلس، إذا فارقا المجلس مصطحبين هذا أيضا لا يوجب تحقق أو لا يوجب إسقاط الخيار، يبقى الخيار ثابت، وذلك لعدم تحقق الافتراق أيضا. وما لم يفترقا، إحنا فارضين فارقا المجلس مصطحبين بعد أن حدث أو جرى العقد، باع واشترى، فارقا المجلس، قاما من المجلس لكن لم ينفضا، فارقا المجلس مصطحبين، هذا أيضا لا يوجب تحقق الافتراق، وبالتالي لا يوجب سقوط الخيار، لكن بشرط، بشرط أن لا يزداد البعد والمسافة الحاصلة بينهما. افرض مثلا كانا جالسين في المسجد وكانت المسافة بين البائع والمشتري مثلا مترا أو مترين، حتى لا يتحقق الافتراق وبالتالي لا يسقط الخيار، لابد أن لا تزداد المسافة من متر أو مترين إلى 3 أو 4 أمتار، ويمشيان مصطحبين مثلا بمسافة مثلا 3 أمتار، إذا تحققت الزيادة حينئذ يتحقق الافتراق. حتى لا يتحقق الافتراق لابد أن لا تزيد المسافة الثابتة حال العقد، لا تزيد عن المسافة حال الاصطحاب وحال المشي، حينئذ لا يسقط الخيار ويبقى الخيار ثابتا. ومن باب أولى يبقى الخيار ولا يتحقق الافتراق فيما إذا تقاربا، فيما إذا تقاربا، كانت المسافة حال العقد بين المتبايعين مترين وانفضا عن المجلس، فارقا المجلس لكن مصطحبين، ومسك أحدهما بيد الآخر، اقتربت المسافة، حينئذ عدم السقوط يكون من باب أولى، عدم سقوط الخيار وعدم تحقق الافتراق أوضح منه في الحالة الأولى. يقول: ولا بمفارقة، هذا الأمر الثاني الذي لا يوجب اختلال الخيار، ولا بمفارقة كل واحد منهما المجلس مصطحبين، فارقا المجلس، اثنيناتهم قاموا من المجلس لكن مصطحبين، وإن طال الزمان، حتى إذا مشوا صارت علاقة وبيع وشراء وكذا وصحبة، فمشوا 2 أو 3، يقول هذا لا يوجب سقوط الخيار. ولا بمفارقة المجلس مصطحبين، وإن طال الزمان بشرط ما لم يتباعد ما بينهما. هذا شرط، ما لم يتباعد ما بينهما، ما بينهما يعني المسافة الكائنة بينهما، هاي ما واقع على المسافة. ما لم يتباعد ما بينهما عنه حالة العقد، عنه عن منه يعني عما بينهما يعني عن المسافة نفسها. ما لم يتباعد ما بينهما من مسافة عن نفس المسافة حالة العقد، يعني المسافة حال الاصطحاب لابد أن لا تزيد ولا تتباعد عن المسافة حالة العقد. وإن طال الزمان ما لم يتباعد ما بينهما عنه حالة العقد، وأولى بعدم زواله، وأولى بعدم زوال الخيار لو تقاربا عن، لو تقاربا عما كان بينهما حالة العقد. حالة العقد كانت المسافة بيناتهم مترين، لكن حالة الاصطحاب قلت المسافة واقتربا بمسافة متر مثلا، فحينئذ هذا أولى بعدم السقوط وأولى بعدم زواله، بعدم زوال الخيار لو تقاربا عنه، يعني لو تقاربا عما كان بينهما حالة العقد. ويسقط باشتراط، تعرضنا إلى أمرين لا يوجبان إسقاط الخيار، الآن يتعرض إلى أمور ثلاثة توجب إسقاط الخيار. أول الأمور الثلاثة هو اشتراط إسقاط الخيار في ضمن العقد، في ضمن نفس العقد، البيع عقد لازم، وتقدم أن الشرط في ضمن العقد اللازم يكون لازما بمقتضى المؤمنون عند شروطهم، فيجب الوفاء بالشرط إذا كان في ضمن عقد لازم، البيع عقد لازم، وإذا اشترط في ضمن نفس هذا البيع إسقاط الخيار إما عن أحد المتبايعين أو عن كل منهما، حينئذ يسقط هذا الخيار بمقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم. قال ويسقط باشتراط سقوطه في العقد، هاي في العقد متعلقة باشتراط، يعني حصل الاشتراط في ضمن العقد، في ضمن نفس العقد حصل اشتراط سقوطه أو إسقاطه عنهما عن الطرفين أو عن أحدهما بحسب الشرط، مرة الشرط فقط يتعلق بأحد المتبايعين، مرة الشرط يتعلق بكل منهما. هذا الأمر الأول الذي يوجب إسقاطه. الأمر الثاني هو إسقاطه، إسقاط الخيار لكن بعد العقد، إسقاط الخيار بعد العقد من دون شرط، هو ابتداء البائع بعد أن تحقق البيع واستقر البيع ولم يشترط في ضمن البيع الإسقاط، هو البائع ابتداء قال أنا أسقطت حقي في الخيار باعتبار أن الخيار حق قابل للإسقاط، فهو يسقط هذا الحق كما في سائر الحقوق القابلة للإسقاط. هناك حقوق تقبل الإسقاط كما في النفقة مثلا قابل للإسقاط، هو يسقط النفقة عن الطرف الآخر. هذا الخيار أيضا حق من الحقوق قابل للإسقاط، مو حكم شرعي، الحكم غير قابل للإسقاط، الحكم الحكم الشرعي، وهذا فرق بين الحكم وبين الحق، الحكم أمر غير قابل للإسقاط، مو من حق الشخص أن يسقط حرمة الغيبة عن نفسه يقول له أنا أجوز لك أن تغتابني، هذا الحكم ليس من حق الشخص، هذا حق من حقوق الباري عز وجل، هو بإمكانه أن يسقط في بعض الحالات، أما المكلف مو من حقه أن يسقط، الحق يمكن أن يكون قابلا للإسقاط. فالخيار حق يثبت للبائع ويثبت للمشتري، من حق البائع أن يسقط حقه ولو من دون اشتراط عليه ابتداء بعد العقد، هو يسقط حقه، فحينئذ يسقط سواء كان هو يسقط حقه فقط أو الطرفان يسقطان كل منهما يسقط حقه، هذا أيضا ماكو مانع منه. يقول أسقطت الخيار أو التزمت بالبيع أوجبت البيع أثبتت البيع، كل هاي الألفاظ تؤدي معنى واحد وهو إسقاط الخيار. قال وبإسقاطه يعني ويسقط باشتراط سقوطه أولا، ويسقط ثانيا بإسقاطه بعده يعني بعد العقد، بأن يقولا أسقطنا الخيار أو أوجبنا البيع، أوجبنا يعني أثبتنا البيع، أو التزمنا البيع، اخترنا البيع في قبال اختيار الفسخ، من اختار الفسخ؟ اختار البيع، أو ما أدى ذلك، ما أدى هذا المعنى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو المفارقة المأخوذة في أصل الدليل، افتراق البائع عن المشتري، هذا يوجب انتفاء وإسقاط خيار المجلس كما دلت الرواية، البيعان بالخيار حتى يفترقا، فالافتراق هذا يوجب إسقاط الخيار وبمفارقة أحدهما صاحبه ولو بخطوة اختيارا. أولا لابد من التقييد بالاختيار، صحيح الرواية قالت البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ويبدو أولا يظهر ظهورا بدويا أوليا أن الافتراق مطلق، الافتراق مطلق سواء تحقق بالاختيار أو بالإكراه والإجبار. حتى إذا مثلا بعض المنتفعين من البيع أجبرا البائعين، أجبرا المتبايعين على الافتراق قهرا إكراها، هو منتفع من البيع، استفاد مثلا الدلال مثلا، هو أجبر أحد الطرفين على مفارقة الآخر. أولا الرواية يبدو مطلقة، أولا يعني ظهورا بدويا أوليا مطلقة، لكن حينما يقال هذا اللفظ شوفوا خلينا نتأمل، إذا قال البيعان بالخيار حتى يفترقا، هذا الافتراق ينصرف إلى الافتراق الاختياري، حتى يفترقا مو حتى يفرقا أو يفرق بينهما، لا حتى يفترقا، هذا ينصرف، هذا الكلام حينما يطلق ينصرف إلى الافتراق الاختياري، فلا يشمل الافتراق القهري الإجباري الناتج عن إكراه، لا يكون مشمولا. فأولا لابد أن يكون الافتراق بالاختيار لا بالإجبار والإكراه. ثانيا يقول ولو كان قليلا، ولو كان بخطوة، حتى إذا ابتعد البائع عن المشتري ولو بخطوة واحدة حينئذ يتحقق هذا الافتراق، هكذا ذكر الشارح. لكن يمكن أن يقال أن الافتراق مفهوم عرفي، الافتراق لم يحدد شرعا، لم يحدد تحديدا شرعيا، ما عندنا رواية ما عندنا نص يدل على تحديد معنى الافتراق، الرواية قالت حتى يفترق لا تحديد شرعي للافتراق، فلا بد أن نرجع إلى العرف، نسأل العرف، نقول له إذا ابتعد زيد عن عمر بخطوة واحدة هذا هل يسمى عرفا افتراقا؟ الجواب لا، لا يسمى افتراق، هو ربما شرع في الافتراق، قدم مقدمات الافتراق، أما أن افترق لابد أن مثلا يقطع مسافة، مجموعة خطوات بعد ذلك ينطبق عنوان الافتراق. لكن مع ذلك اللي ذكر الشارح هو التام هو الصحيح، وذلك لأن الدليل على كفاية الخطوة الواحدة هو الإجماع، أجمعوا على كفاية الخطوة الواحدة في تحقق الافتراق، ولولا الإجماع لأمكن المناقشة في كفاية الخطوة الواحدة. كفاية الخطوة الواحدة هذا ليس مستفادا من العرف، احنا والدليل احنا والرواية نقول الخطوة الواحدة لا تكفي في تحقق الافتراق لعدم كفاية الخطوة في تحقق الافتراق عرفا الذي يكون المدار عليه في فهم الرواية، لكن أجمعوا على كفاية الخطوة، والإجماع دليل برأسه، هو دليل مستقل، هو يدل على كفاية الخطوة الواحدة، لذلك لابد من تقييد الافتراق ولو بالخطوة الواحدة لكن بقيد الاختيار. قال: وبمفارقة أحدهما صاحبه ولو بخطوة اختيارا، لابد أن يكون عن اختيار. فلو أكره أو أحدهما، إما أن يكره الاثنين معا على المفارقة أو لا يبقى الأول في مكانه لكن يكره الثاني على المفارقة، يسحب الثاني على المفارقة، حينئذ هذا لا يوجب إسقاط الخيار. لكن عدم سقوط الخيار بالإكراه مشروط بالمنع من التخاير، مو مطلقا. مطلق الإكراه على الافتراق هذا لا يوجب بقاء الخيار، لا، قد يكره على المفارقة لكن مع ذلك يسقط الخيار. كون الإكراه لا يوجب إسقاط الخيار مشروط بعدم المنع من التخاير، كما لو مثلا شد فاح بخرقة، كتموا فمه ما خلوه يتكلم وفرقوا الأول مثلا عن الثاني، أو مثلا أكره على عدم التكلم، إذا تكلمت تقتل مثلا، حينئذ هذا يوجب عدم السقوط. أما إذا لم يكره على عدم التخاير أو على التخاير، فحينئذ التفارق أو الافتراق ولو كان عن إكراه يوجب الإسقاط، ويقدر يتكلم. ليش ما يقول اخترت البيع؟ أو ليش ما يقول فسخت؟ هو يكره على الافتراق، لكن قبل الافتراق حال الإكراه لما لم يختر الفسخ إذا كان متمكنا من الكلام؟ سكوته وعدم اختياره للفسخ هذا دليل على التزامه بالبيع، فيسقط حينئذ الخيار، وإن كان الافتراق حاصلا بالإكراه. فمو دائما الإكراه يعني عدم سقوط الخيار وبقاء الخيار، يعني عدم سقوط الخيار إذا منع من التخاير، أما إذا لم يمنع فحينئذ يسقط الخيار. قال: وبمفارقة أحدهما صاحبه ولو بخطوة اختيارا، فلو أكره أو أحدهما عليه، يعني على الفراق، لم يسقط الخيار، قلنا لأن لم يفترقا هذا منصرف إلى الافتراق الاختياري. صحيح الرواية تبدو أولا غير مقيدة، لكن الانصراف كما قرينا بالأصول يمنع من التمسك بالإطلاق، لا إطلاق للرواية مع انصرافها إلى الافتراق الاختياري، مع منعهما من التخاير، هذا قيد، هذا شرط، مع منعهما من التخاير. التخاير معناه اختيار العقد، لكن في المقام هنا يراد من التخاير اختيار الفسخ. المقصود من المنع من التخاير يعني المنع من اختيار الفسخ. شده وحلقه، ما خلوه يقول اني فسخت العقد، وفرقوا بينهما إكراهان، حينئذ نقول هذا لا ينتج النتيجة، لا ينتج إسقاط الخيار، يبقى الخيار ثابت. لكن إذا لم يمنع من التخاير، إذا لم يمنع من فسخ العقد، ليش نقول له يبقى الخيار؟ لا، المفروض يسقط الخيار. ليش؟ لأنه هو لو كان يريد الفسخ لفسخ، هو صحيح فرق بينه وبين الطرف الآخر، لكن بإمكانه أن يقول قبل أن يفترق، هو راح يشوف نفسه راح يفترق عن صاحبه فيختار الفسخ. عدم اختياره للفسخ هذا دليل على قبوله وعلى اختياره للعقد وإمضاءه للعقد، فحينئذ يسقط الخيار. يقول: فلو أكره أو أحدهما عليه لم يسقط مع منعهما من التخاير، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال في مجلس زوال الإكراه إذا أكره، وبعد ذلك شاف هذا المكره تحقق الافتراق بين الطرفين فرفع إيده عن الطرف وزال الإكراه. نقول له أنت تختار في مجلس زوال الإكراه، وين قعدوك أنت مكرها تختار في ذلك المجلس الفسخ وعدمه، لكن إذا فارقت هذا المجلس حينئذ يسقط الخيار. يقول فإذا زال الإكراه سلفهما البيعان الخيار في مجلس الزوال، ولو لم يمنع هذا اللي قلناه، ولو لم يمنع من التخاير لزم العقد. لزم العقد يعني شنو؟ يعني سقط الخيار. احنا قلنا لا يسقط بالإكراه مع المنع من التخاير، أما الإكراه مع عدم المنع من التخاير هذا يوجب سقوط الخيار ويوجب التزام الطرفين بالعقد. ولو لم يمنعا من التخاير لزم العقد، ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة. الخيار قلنا ثابت للطرفين، ثابت للبائع وثابت للمشتري. إذا البائع أسقط حقه في الخيار هل يؤثر على حق الطرف الآخر؟ الجواب لا، الجواب واضح، لا، هذان حقان مستقلان. البائع له حق في الفسخ مستقل، والمشتري له حق في الفسخ مستقل عن حق البائع، حقان مستقلان. إذا أسقط أحد الطرفين حقه هذا لا يجب إسقاط الطرف الآخر حقه أيضا، يبقى الطرف الآخر حقه ثابت، حقان مستقلان لا ارتباط لأحدهما بالآخر. فالتزام أحد الطرفين بالبيع وإسقاط للخيار هذا لا يؤثر في خيار الطرف الآخر. يقول ولو التزم به أحدهما، يعني لو التزم بالعقد أو بالبيع أحد الطرفين سقط خياره خاصة، فقط خياره فقط هو الذي يسقط، أما خيار الطرف الآخر فباق على حاله وليس هناك ما يوجب إسقاطه، إذ لا ارتباط لحق أحدهما بالآخر. حق الطرف الآخر ما مربوط بحق الطرف الأول، حتى إذا سقط حق الطرف الأول لابد أن يسقط الثاني. وصلى الله على محمد وآل محمد. Wow.